لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
خلال فترة تحقيقي بموضوع الاحتيال الإلكتروني كان الموضوع يعيش ويأكل ويشرب معي، معدات التسجيل والمايك طول الوقت معي، في البيت في السيارة وأنا مع الأهل والأصدقاء، طول الوقت مستعد لتسجيل أي مكالمة بأي مكان. وزي ما كنت أفكر بالموضوع كنت أطرح آخر ما توصلت للناس اللي حولي، والآن وأنا أكتب هالحلقة أتذكر كلامهم. تختلف التحليلات من شخص لآخر، ونقطة دهشة كل شخص بالتحقيق تختلف، لكن لو في ردة فعل يشترك الكل فيها هي استغرابهم من أن فيه أحد يلعب عليها بإعلانات الاستثمار أصلا. أظن في اعتقاد عند الكثير بأن هالإعلانات هي ملصقات رخيصة في الشوارع الخلفية للإنترنت، ما تقنع ولا تضر أحد، وجودها من كثر ما هو معتاد ما تصير تنتبه له حتى. لذلك في هالحلقة ودي أركز على هالسؤال اللي الكل يطرحه ومن ضمنهم أنا: من هم الضحايا اللي يتعرضون للاحتيال؟
أنت شو جايك الرقم من وين؟
من البرازيل.
ممتاز. إسا ممكن أنا أقفل معاك يجيك الرقم من السعودية، ممكن أقفل معاك يجيك الرقم من الإمارات.
معليش صدق أنا شككت قبل شوي، ما كنت أبغى أفتح الرابط، لكن شكرا معليش أعتذر، بس فعلا
الحزر
واجب يا ابو سلام فعلا. انت تدري يعني انه مبلغ وزي كذا، فما ودي اخاطر، بس شكرا فعلا اثرت لي الان.
انا مازل العتيبي وهذا بودكاست احتيال من اذاعه ثمانية، البودكاست اللي يروي احداث تحقيق في عالم الاحتيال. الحلقه الثالثه: مواطنون ومهاجرون. في الحلقه السابقه من احتيال دخلنا عالم المحامين المحتلين، واكتشفت الحقيقة الصادمة بأن الاحتيال أكبر من مجرد موقع تحط رقمك فيه ويتصلون عليك نصابين يدعون أنهم شركة استثمارية ويطلبونك تحول لهم مبالغ. الاحتيال هو عالم كامل، بوابته وعتبته الأولى هي الشركات الاستثمارية بس. لكن عشان أعرف من هم الضحايا اللي ينصب عليهم بالعادة، لازم أعرف إلى وين ممكن هالنصابين يوصلون معهم. هل هم مجرد كلام مقنع يقولونه وصفحات تداول مزيفة؟ ولا ممكن يروحون المكان أبعد بس عشان يقنعون ضحاياهم؟ المحامي النصاب فيصل في الحلقة السابقة أرسل لي فيديوهات يقول إنها العملاء سابقين اشتغلوا معه. الفيديوهات تعرض رجال ونساء سعوديين ينظرون للكاميرا مباشرة ويمدحون المحامي فيصل وكيف ساعدهم باسترجاع فلوسهم من الشركات النصابة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم من السعودية.
أنا
معكم الأخت من المملكة العربية السعودية.
صب علي من شركات الفوركس
الوهمية. تعرضت لعمليات نصب واحتيال.
تعرضت إلى عملية نصب واحتيال من شركة جلوبل،
وبالأخص من شركات التداول الاستثماري.
واتصلت على مكتب كابيتال للمحاماة، وتواصل معي المحامي فيصل الشيخ.
تم مقابلتي مع الأستاذ المحامي فيصل آل الشيخ،
وأشكر محامي فيصل الشيخ وأشكر البنك المركزي.
الحمد لله تم بفضل الله سبحانه وتعالى استرداد جميع أموالي.
الله يجزاه ألف خير، رد لك جميع أموالي.
الفيديوهات هذه عيت تطلع من رأسي، أولا لأني أدري أن فيصل نصاب ولا رجع لهم ريال، وثانيا لأن الأشخاص بالفيديو سعوديين وجالسين يقولون أسماءهم الكاملة، وهذه أول مرة يمر علي من بين كل النصابين اللي كلمتهم أحد سعودي. في البداية قعدت أدقق بالفيديو، والنظرية اللي كانت ببالي إن الصوت مركب، لكن واضح إنه سليم وجزء من الفيديو. بعدها دققت باللهجات عشان أشوف هل هي محاولة تقليد، لكن ما ظهر لي تقليد بالموضوع. هل معقولا في متعاونين سعوديين مع المحتالين مستعدين يخاطرون بصورهم وأسماءهم الحقيقية؟ فكرت أنشر الفيديوهات بتويتر وأسأل إذا في أحد راح يتعرف عليهم، لكن حسن الحظ أني جربت أبحث بأسماء الضحايا في تويتر قبلها، من كل الأسماء ما طلع لي ولا واحد منهم باستثناء رجال كبير في السن. لما بحثت باسمه لقيت تغريدة من واحد فيها دعوة لأحد المناسبات، والدعوة باسم أبوه الرجال المسن اللي في الفيديو. قدرت أتواصل مع ولده، أعطاني رقمه وكلمته. الولد اعتذر على التسجيل معي لكنه وافق أني أنشر القصة. حسب كلامه أبوه وباقي العملاء السابقين في الفيديوهات هم ضحايا شركات الاستثمار، بعد ما انسرقوا احتفوا بالموضوع كسر عن أهاليهم وحاولوا يرجعون الفلوس بنفسهم، وطاحوا بالمحامي فيصل اللي بعد ما سحب كل فلوسهم تقريبا على وعد بأنه خلاص راح ترجع لهم قريب طلب منهم مبالغ أتعابه، ولأن معظمهم ما عاد بقى معه فلوس يعطونه، اقترح عليهم حل رحيم. صور فيديو تمدح فيه المحامي العظيم فيصل وكيف ساعدك، وراح أعطيك خصم ما عمرك حلمت فيه. وبعد ما يصورون كلنا عارفين الفلوس ما عاد ترجع، لذلك يصير الفيديو اللي صورته دليل إدانة عليك، وما عاد تقدر تشتكي لأنك متعاون الحين مع محتال. بالضبط، يعني ابتزاز. صدمني الموضوع بصراحة، لأن من بين كل اللي مروا علي والقصص اللي سمعتها، طرق الإقناع كانت بالكلام الزين والحلف، بس ما توقعت إنهم يوصلون المرحلة يبتزون فيها الضحايا. والابتزاز له أكثر من شكل، أحد أشكاله يجي بقصة سعيد. سعيد زي ما عرفنا في الحلقات الماضية، بعد ما تم الاحتيال عليه من شركات الاستثمار الوهمية، لجأ المحامي نصاب وحول له مرة وثنتين وثلاث لأسباب مختلفة. وكل مرة يحول سعيد مبلغ إضافي، يتكرر عندي نفس التساؤل: ليش الحين ما وقف؟ وليش الحين مو بواضح له أنها نصبة؟ هالشي فهمته أكثر لما سمعت قصة للنهاية، لأن إجابة السؤال ليش الحين ما وقف هو نفس إجابة سؤال من هو سعيد ومنهم الضحايا. سعيد بعد كل الحوالات اللي سواها بأسباب مختلفة، صار ضروري أنه يحس أن قضيته تتقدم، وصار واضح للمحتالين أنهم لازم يكبرون النصبة. الكلام الزين والحلف الحالة ما عاد صار يقنع، لذلك جاه اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ فلان تفضل، معك. قال لي معك الضابط جاك من الانتربول.
الضابط جاك لازم يبيع نصبته. الانتربول ما يتصل عليك يقنعك تحول فلوس. الانتربول ما يكلمونك إلا بموضوع أمني حساس. لذا بدأ يسأل عن سجل سفر سعيد، ويرمي بشكل عشوائي كم دولة كلها ما قد راح لها سعيد، إلين وصل لمصر، واللي سعيد قد راح لها قبل 4 سنوات عشان يعالج أسنانه.
قال لي بس ما عندك كان تواصل مع الأخوان أو شيء زي كذا؟ قلت له أقول لك أنا إنسان لا لي في السياسة ولا أفهم فيها، أنا إنسان حياتي طبيعية بسيطة، اهتماماتي بسيطة معروفة. قال لي قبل كذا رحت ألمانيا؟ قلت له لا، أنا ما سبق إني رحت ألمانيا. قال لي طب شو قصة المحفظة اللي موجودة لك في دوتشي بنك؟ قلت له والله أنا ما عندي علم فيها. قال لي أنت معين محامي؟ قلت له يوم معين محامي. قال لي جيب ورقة وقلم، هات ورقة وقلم، سجل عندك مركز الانتربول الدور الخامس الضابط جاك أفرام، خلي المحامي تبعك يجيني. المهم كلمت المحامي، صار معايا مع الضابط جاك أفرام وكذا وكذا. قال لي أنا بروح أشوف إيش المشكلة وأرجع لك. فراح على الساعة 2 اتصل علي، قال لي أخي أبو محمد الموضوع كبير كتير، موضوع كبير، هذه شركة انفستمنت قلوب عندها تعامل مع شركة ألمانية متهمة بتجارة البشر وبيع الأسلحة. يعني الآن المبلغ اللي لك 270 ألف في ألمانيا، وهنا 227 ألف مع التعويض، هذه تقريبا 2 مليون سعودي.
هذه حقه.
أي طيب إيش الحل الآن؟ إحنا كيف نطلع هذا المبلغ؟ الانتربول طالب تأمين سعودي كان 172 ألف ريال تأمين، مبلغ مسترد.
أعتقد صار واضح لك الآن بعد حلقتين مشيت معي فيها بهالعالم، إن هذه مو بلحظة اكتشاف خطيرة، إن الانتربول مو صدق انتربول، وإن الضابط جاك أفرام هو نصاب ثاني غالبا جالس جنب المحامي النصاب. كل هذا يمكن واضح، لكن المثير للاهتمام هنا هو الأسلوب الجديد اللي يستخدمونه مع الضحايا. يحسسون بخطورة الموضوع أمنيا، وبعدها يقولون بأن المبلغ اللي له أكبر من اللي كان متوقع، وبعد هذا كله يطلبون 170 ألف عشان يفكون المبلغ. وللأسف سعيد يحول. ومن وين يجيب المبالغ هذه كلها؟
والأولى هذه أخذتها من أخويا، أيوة سلفة، هذه أخذتها أنا من أخويا. وبعدين الثانية أنا أخذت قرض، تقريبا الراجح أعطاني 44 ألف، فأخذت قرض أنا. فخلاص قلت أنا مرة توكل متوكل على الله، ما فيها رجع، بكمل.
تذكرون بداية قصة سعيد؟ كيف خسر وظيفته وأمه وأبوه؟ وانسرق من شركة الاستثمار الوهمية وتسلف من كل الناس القريبين والبعيدين. بعدها بدأ ينسرق من المحامين والحين صار يكلمه الانتربول. وخلال سماعي القصة سعيد كان دايم في صوت داخل مخي يتساءل عن اللحظات الكثيرة اللي كان ممكن يوقف فيها ولا يحول فلوس زيادة، لكني أحاول أشوف الموضوع بالطريقة اللي هو يشوفها وكيف أن الموضوع صار أكبر منه. وعبثي أنك تنسرق من فوق ويجون من تحت ويسرقونك بعد بأسماء مختلفة، وبين مصطلحات الاستثمار الكبيرة إلى المفردات القانونية الكبيرة، والآن الموضوع جنائي وفلسفي يوصل لمناطق غريبة مثل هالكلام عشان بس يربكونه.
هذا الضابط جاك أفرام يعني كان يقول لي أنا من قم أصلا وأمي مسلمة لكن أبويا ما هو مسلم، فجيت على الحياة من غير اختياري ومدري كيف كذا، يعني أنا لو بمكانك ما بقعد أجري ورا الشك وأمن المبلغ وخلاص.
يعني بالله كيف ما يوجعك راسك وتتوقف قدرتك على التحليل السليم وتحس إن الكون كله يتآمر عليك. المحامي وجاك أفرام رجعوا لسعيد وقالوا فلوسك وصلت السعودية 2,000,000 ريال وصارت عند المراقب المالي أحمد عمران، وكل اللي باقي إجراءات ورقية بس.
طيب إيش تستنى حول؟ قال لي لا أنا ما أقدر أحول إلا لما تعطيني حلاوتي حقي. قلت له طيب إيش المش كم تبغى؟ وشوف كم تبغى حول لي المبلغ، حول لي المبلغ وخلي يعني أنت هي 2,005,000 خذ اللي تبغى وحول لي الباقي. قال لي لا ما أقدر، إحنا مراقبين ولازم نحول المبلغ كامل وكذا، لكن أنا راح أعطيك رقم حساب لزوجة خالي حول عليه. أتناحلنا أنا وهو كم تبغى، قال لي أبغى 40,000 أو شيء زي كذا، بعدين أعطاني رقم حساب.
المراقب المالي طلب بخشيش وحول سعيد، ومن اللي يتصل عليه؟ توقع صرت الحين عارف من اللي مفروض يتصل عليه عشان تكتمل النصبة، عشان يكتمل العالم اللي يرسمه له.
رجع بعدها بيوم بعد ما أنا حولت لي، اتصل علي مين؟ ضابط جاك أفرام. أهلا مستر جاك، أنت عملت رشوة؟ رشوة شو؟ أحمد عمران أنت محول حوالي وهذا ينافي القانون، ما القانون من الكلام هذا، والمحامي تبعك شو اسمه، أنت تعرف الآن أحمد عمران وين؟ أحمد عمران بالسجن عندكم بالسعودية، ومن الكلام هذا أنه أخذ رشوة وهذا شيء ما يسمح له، من الكلام هذا. طيب إيش الآن؟ الانتربول يطلب التأمين 150,000 ريال، هذه كلها زي ما تقول على كلامه إنها تأمين وزي ما تقول إبعاد شبهات ومن الكلام هذا، عشان ما تخش في تشكيك غسيل أموال وتبييض أموال ومن الكلام هذا. 150,000 هذه قال إيش؟ تأمين فقط في الحساب، أمنا 150,000.
وبعد أكثر من 20 حوالة طالعة من سعيد، بعضها ما تتجاوز 10,000 وبعضها فوق 200,000، وصل إجمالي المبالغ اللي حولها 2,000,000 ريال، وكل هذا مدفوع بأمل إن فلوسه راح ترجع له. مو بس كذا، فلوسه صارت داخل السعودية أصلا، لكن كل مرة تطلع رسوم جديدة بس يحولها ترجع لفلوسه. لكن سعيد وصلت معه خلاص ولا عاد يقدر يكمل، وبدأ الضغط الاجتماعي يزيد عليه. كونك تتسلف 500,000 شيء، وكونك تتسلف 2,000,000 شيء ثاني، ولأنه بصراحة ما عاد بقى أحد في حياته يقدر يتسلف منه، الكل صاروا ينتظرون فلوسهم ومن ضمنهم سعيد. لذا
أنا حجزت تذكرة وطلعت فيزا رحت على بريطانيا. رحت على بريطانيا، نزلت على مطار هيثرو، رحنا على مانشستر، نزلنا على مانشستر، سكنت على العنوان اللي أعطاني هو المحامي في مانشستر، أعطاني العنوان، نزلت في الفندق، بيني وبين العنوان 3 دقائق مشي، وأنزل الصباح بالجيكيت حقي بالشال وأروح على المبنى وأصور فيديو. جيت أدخل قالوا لي ممنوع، عندي إنجليزي طبعا جوناتال لويرس أو شيء زي كذا، نفس أي مكتب محاماة، نفس الاسم اللي موجود في الكليشة هو نفس الاسم اللي مكتوب قلت لهم أنا أبغى أقابل الشخص هذا محامي أو كذا أو كذا. قالوا ما حتقدر تطلع المبنى إذا ما عندك موعد أو شيء زي كذا. صورت مقطع فيديو وكذا. رجعت للفندق قلت له اتصل علي. اتصل علي. أهلين أهلين كيفك؟ تمام طمني عنك بخير الحمد لله. يعني الموضوع واقف على 300,000. قال لي قلت له طيب بس أنا بسألك الآن لو أبغى أبعت ولد خالي موجود عندكم في مانشستر أبغى أبعته للمكتب يقابلك. قال لي لا ما راح نقدر لأنه موعد وكذا وما هو صاحب الشأن وكذا. قلت له طيب لو نفرض أنه أنا بنفسي جيتك ليه؟ إذا بتيجي أنت حياك الله وبنكرمك وضيف أنت بتكون عندي قبل ما تكون عندنا بالمكتب أنت ضيف عندي. قلت له طيب أنا موجود الآن قدام المبنى حقك اللي أنت مرسله لي. أنجن كيف؟ قلت له أنا موجود بمانشستر. ترى أنا مجنون قلت له أنا موجود بمانشستر. ما مصدق مستحيل أنت بمانشستر. قال لي صور لي. صورت له أرسلت له. أنجن يا مازن شوية ويدخل لي مع الجوال. قال لي شوية وارجع لك. قلت له طيب قفل. ما في 3 دقائق إلا يتصل علي الضابط نفسه جاك أفرام. أنت كيف بتجي على بريطانيا من غير ما تعطيني خبر ومن غير أنت هلأ عم تعمل لنا مشاكل كبيرة مع الانتربول ومع مع مع. قال لي فورا تحمل حالك وترجع على السعودية ولما ترجع على السعودية تصور لي الختم إنك داخل السعودية. الانتربول يعني حتعمل لنا مشكلة كبيرة وكذا وكذا وكذا. وقلت له أنا لو أعرف إنه فيها رقبة تطيح ماني راجع السعودية إلا وحقي معايا. رجع دق علي المحامي ما راح نقدر أنت كذا عم تعرقل الموضوع وتأخره وا 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 وا. قلت له أقول لك لو إيش ما في الموضوع أنا ماني راجع إلا بفلوسي.
يوم بديت التحقيق كنت متوقع أن الاحتيال الإلكتروني هي لوحة إعلان عليها صور سبايك ذهب ووعد بالثراء السريع، لكن الحين صرت أعرف أنه مو لوحة. الاحتيال بيت كامل، مجرد ما تدخله راح تلقاه مؤسس بكل شيء، مؤسس بأشياء تشبه العالم الحقيقي لكنها مو منه، ومجرد ما تدخله صعب جدا جدا انك تطلع او انك تميز بين الاحتيال وغيره. اعلانات استثمر معنا تجيك باول شيء بس، واول ما توافق عليها راح يكون الاحتيال بمحامي يرجع لك حقك، ومراقب مالي يحول لك فلوسك، وبنك مركزي يرصد لك مبالغك. وللأسف حنا نتعود على كل شيء، حتى هالبيت تتعود عليه، وبعد فترة من الضياع فيه يصير هو منطقة أمانك وتكون استثمرت فيه لدرجة ما ودك تطلع منه، ما ودك تدري إنه غير حقيقي رغم إن الجميع صاروا يقولون لك بأنه احتيال. تبقى الغرفة الأخيرة اللي ما دخلتها. الغرفة هذه كانت لسعيد، هي بريطانيا. كان أمله يروح ويشوف بعينه مكاتب المحامين ويستقبلونه ويثبت الجميع بأن استثمار حقيقي وفلوس الحين موجودة. لكن الغرفة الأخيرة هي جزء من البيت الوهمي، بس تدخلها ينهدم كل شيء ترجع الواقع. وهذا اللي استوعب سعيد بشكل متأخر جدا، أنه نصب عليه من الكل، من شركات الاستثمار الوهمي للناس اللي مفروض يجيبون لحقه، ومن المراقبين البنكيين والبنوك أنفسهم، وحتى الشرطة الدولية الانتربول. كل هالعالم المزيف انهار فجأة ورجع العالم الواقعي، العالم اللي سعيد صار متسلف فيه حوالي 2,000,000 ريال، والناس هذولا جو يطلبون حقهم.
بعدها توقفت تقريبا 2 يوم وقدرنا نطلع بحل وسط مع الشخص اللي مشتكي وخرجت. بعدها انهالت شكوات تقريبا أكثر من 5-6 شكوات، هي اللي بعدها أخذوني على السجن وجلست تقريبا 2 شهر، وإلين ما قابلت الشيخ في المحكمة وشرحت له الوضع وقدر هذا الشيء. قلت له يا شيخ أنا إنسان ماني نصاب ولاني حرامي، إنسان اسمي عند الناس وذكري عند الناس طيب، وسجلاتي عندك يعني. خرجت منها بعد يعني ولا زالت يعني التبعات إلى الآن، وأنا أسجل معاكم اليوم لا زال في تبعات.
أفكر أحياناً بأن طبيعتي بالتعامل مع الإنترنت المجبولة على أن الشك يكون أولاً هي التصرف الصحيح، لكن مع الوقت إذا دخلت في هالعالم تصير يا أنك تشكك بكل شيء أو تصدقهم ويلعب عليك. يعني بعد شهور من التواصل مع النصابين ويوم صار رقمي منتشر بينهم وما بقى موقع احتيال ما حطيت فيه رقمي، وبعد ساعات من المكالمات مع المحتالين صرت أشك بكل رقم غريب يتصل علي. يعني في يوم من الأيام جاني اتصال من شخص يزعم أنه من شركة موارد بشرية وتوظيف، يعرض علي وظيفة في أحد أكبر شركات الاتصالات في المملكة. ولعدم ثقتي في لغته والعرض اللي يبدو أنه أحسن من أنه يكون حقيقي، كنت أسجل مكالمات بيني وبينه وأعطيه معلومات غير دقيقة عني. ويوم سألني عن الراتب المتوقع والإيماني بأنه محتال أعطيته رقم غير منطقي أبداً.
And if you don't mind me asking, may I know what is your current salary or your expectation?
28,000 reals.
So 28 is your expectation, right?
Yes.
جلست بعدها كم يوم أنتظر يتواصل معي ويطلب صورة بطاقة أحوالي أو يعطيني رابط مزيف أحط فيه بياناتي، لكنه ما تواصل معي. فبديت أبحث وأتحقق من هالشخص. تواصل معي بعد أسبوع وبلغني بأنه تم استبعادي من الشاغر الوظيفي لأن الراتب اللي يتوقع غير منطقي. وإيه الشخص هذا بعد البحث طلع موظف موارد بشرية فعلي ما هو نصاب. الفكرة مو أني متحسف ونادم على العرض الوظيفي، الفكرة أنه مازن اللي مو بس عارف الاحتيال اللي قاعد أحقق فيه، يوم دخلت عالمهم صرت أشك بكل شيء. وبعد كل هالأشهر من التحقيق صار عالم الاحتيال واقعي بالنسبة لي أكثر من العالم الطبيعي، العالم اللي تقدر تستقبل فيه مكالمات من أرقام مجهولة وترد وانت مطمن بأن احتمال أن الشخص اللي يكلمك محتال هو مجرد احتمال بس مو بالأصل. عشان كده الشك لوحده مو هو الحل ولا الجواب. لو بيعرف فعلا منهم الضحايا لازم أتكلم مع شخص خبير بهالمجال، لكنه بنفس الوقت ما اخترع شخصية وهمية زيي عشان يكلم المحتالين. بعد الفاصل الإجابات. في بدايات بحثي في موضوع المحامين النصابين مريت بكل أشكال المواقع، بعضها واضح أنها واجهة رخيصة وبعضها مواقع احترافية تحتار فيها. وبعد فترة من المقارنات لفت انتباهي موقعين نسخة من بعض، نفس الشعار ونفس محتوى الموقع، بس يوم نزلت الأخير لاحظت اختلافين واضحين. الأول مكاتبه في الرياض بس، والثاني له مكاتب في الرياض ولندن، والأول رقم هاتف سعودي والثاني بريطاني. لذا كلمت الأول ورحت الموقع الموجود وسجلت معه.
المحامي أيمن الشهري، مدير مكتب ماجد السيد المحاماة. القضايا هذه خصوصا ما بدأت تظهر إلا قبل كورونا، وزادت في كورونا بالضبط. الناس جالسين في البيوت، الدخار بدأ يزيد، انتشرت هذه بشكل هائل جدا. إلى الآن تبعات كورونا، إلى الآن يجونا ناس من بداية كورونا داخلين في موضوع الاستثمارات هذه، إلى الآن من 7 إلى 10 في الأسبوع تقريبا، رقم مو بسيط مرة. هذا كاتصال غير لي رسالة واتساب، الإيميل، وسائل التواصل البقية مع المكتب، فعدد كبير.
أيمن محامي حقيقي متخصص في قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني والفوركس. المحامي أيمن مر عليه عشرات الضحايا وبعضهم قدر يرجع فلوسهم حتى وهي برا السعودية. ويمكن أول شيء بديهي تتوقع من المحامي أيمن أنه يميز المواقع النصابة بسرعة، إلا أني يوم أرسلت المكتبهم رابط المحامي اللي ينتحل صفتهم تفاجأوا.
صراحة كان صدمة، يعني أحد المحامين فريق العمل قال الحق فيه مصيبة كبيرة، إيش فيه؟ قال شوف افتح الرابط ذا. قلت أوكي هات الرابط. فتحت الرابط تفاجأ الموقع، رجعت على المحادثة في الواتساب طالع له والله الموقع الاسم مختلف. فكانت صدمة، دخلت أطالع في التفاصيل نفسها، افتح الصفحات. فأول ما يعني جاء في بالي أني خلني بروح عند فريق العمل أشوف أنا صورتي برضو موجودة في الموقع ولا لا، وتعني فما حصلتها. قلت ها كويس زين. نزلت للأخير اللي لاحظته، أنا كنت أبغى أشوف الأرقام حق التواصل، وكذلك كان تطلع البنر كذا اللي هو تواصل معنا عن طريق الواتساب. هذه أعرفها أنا، كنت مع المصممين في الموقع وكذا ومتابعة معهم، ما حطينا الشغلة ذي أبد. كذلك الأرقام، مو برقم المكتب، الموقع. الموقع موجود لكن موقعين، يمكن اللي شفته اللي في لندن وكذلك اللي موجود في السعودية. هنا على طول رجع لي كذا فلاش باك اللي أتذكر عملة جوجا، أنتوا عندكم فرع في لندن؟ كثرة المعلومة ذي بديت أتذكر إذا الحين بدأت توضح الأمور أن هذا الموقع طلع هذا سبب العملاء اللي تكلموا قالوا الموضوع هذا.
كان حماسي بالجلوس مع المحامي أيمن كبير، لأن من بديت شغلي على الموضوع أول مرة أجلس مع شخص من خارج التحقيق يمكن يكون عنده معلومات ما هي عندي، ومع كل الأشياء اللي مرت علي كنت متحمس أقارن ملاحظاتي معه. لذلك مباشرة بديت أسأل عن الضحايا، كيف الأغلبية يطيحون بالموضوع؟
الغالبية بحث جوجل، استثمار أو الإعلان اللي ما أنا يتصفحوا موقع إخباري شيء حديث. إعلان دي من صفحة لصفحة من صفحة لصفحة دخل للشركة دي.
كان عندي فضول أسمع من محامي، من شخص قانوني، هل العقود اللي يرسلونها شركات الاستثمار والمحاماة اللي يقتنع فيها الضحايا هل هي حقيقية؟ ولا بس كلام معقد ومصفف الغرض منه ياكل عقل اللي يقراه؟
في لهم عقود ولوجو وختم رسمي وترسل. أول ما بدينا الموضوع هذا لاق فيك أنه كان عندي توقع أنه فعلياً موضوع رسمي، فيه عقد وبنود وعقود من الناحية القانونية الفنية ممتازة وتضمن حقوق الطرفين. شوي شوي تبدأ تحس أن الموضوع هذا لعبة بالكامل من أساسه، شيء محترف جداً.
في بداية تواصلي مع سعيد أرسل لي فيديو وصله من أحد المحامين النصابين. الفيديو هو عبارة عن مقطع من برنامج تم على قناة الإخبارية، موضوع الحلقة فيها عن الاحتيال الإلكتروني. تتكلم فيه واحدة من الضحايا وهي سيدة مسنة عن الاحتيال اللي صار لها، ووسط تفاعل من مقدم البرنامج خالد العقيلي توصي هذه السيدة بمكتب لأحد المحامين المحتالين وتقول إنه جاب لها فلوسها.
أشكر إدارة مكتب التمامي للمحاماة وعلى رأسهم الأستاذ طلال والأستاذ عليا والأستاذ زياد التمامي اللي وقفوا معاي وجابوا لي حقي وما قصروا.
إيش رأيك؟
التصور اللي سووه إنهم استنسخوا المكتب، نفس الفكرة اللي صارت عندنا في الموقع واشتغلوا، هذا اللي أتوقع أنه وصل للدرجة هذه.
أذكر أول ما شفت المقطع ترفزت جدا ورحت أخذ الضوء الأخضر من الإدارة أني أعرض المصيبة الفادحة اللي سوتها قناة الإخبارية، لكن من حسن حظي أني عرضت المقطع على الزملاء في الشركة أول، والوحيدين اللي لاحظوا الخلل هم محرري الفيديو والصوت في ثمانية. في وسط الفيديو تقريبا في قطع واضح بالصوت، رجعت بعدها الحلقة كاملة على يوتيوب ولقيت بأن الصوت في المقطع القصير يختلف تماما، مما يعني بأنهم استغلوا كون ضيفة البرنامج منقبة عشان يركبون الصوت عليها. المحامي أيمن أقنع الفيديو زي ما أقنعني أنا وباقي الضحايا، وهذا الشيء خلاني أفكر من جديد بأن كلنا ممكن نكون ضحايا لو نحطينا في نفس الظروف. لذا من أكثر الأشياء اللي كنت متحمس لها وقت جلوسي مع المحامي أيمن أنه يوصف لي شعور الضحايا أول ما يجونه. هل يشعرون بالسعادة بأن شخص حقيقي أخيراً بيمسك موضوعهم واحتمال يرجع لهم حقهم؟
ثقة الضحايا في مكاتب المحاماة ضئيلة جداً، فبالنسبة للاحتيال المكالمات يعني بشكل يومي، كذا عميل أنا نصب علي كذا كذا، طيب نستلم حل الموضوع؟ قال لا.
ليه؟
خلاص صار عنده ردة فعل من المشكلة هذه، لأنهم تطوروا ووصلوا لمراحل.
ممكن تتوقع أن هذا الشك جيد، أنهم كسبوا مناعة تحميهم من المحتالين مستقبلا، لكن المحامي أيمن صدمني بوش الأشياء اللي يشكون فيها ووش الأشياء اللي تمسكون فيها للحظة الأخيرة.
المشكلة اللي يقع فيها كثير كلهم وليس الكثير بلا استثناء اللي هو موضوع أن فكرة بالكامل أن الرقم اللي في المنصة هذا الرقم لي وهذه أرباحي، يقول أنا ما تعرضت لعملية احتيال، أنا ما ردوا علي ذولاك، ولا هذه فلوسي وحقي ومبلغي أبغى يرجع. يا طويل العمر أنت، المبلغ هذه كلها أرقام فقط في الجوال حقيقيا لا وجود لها تماما. فكثير ما يستوعب النقطة هذه ويرفضون، يقول لا المبلغ اللي دخلت به ما بيه، لكن أبي المبلغ اللي موجود بالمحفظة. طبعا يجي ونصدمه بالموضوع هذا، يقول لا أنا باللي في المحفظة، أنا كلمني ناس من لندن يا ابن الحلال اللند. هذه الكارثة، هذه الكارثة. يعني بعضهم صار وصل لمرحلة أنه لا أنا بين الرقم ذاك، غيره لا،
غيره أنت ما أنت قاعد تسوي شغل.
إيه يقول لا هذه بقدر أجيبها أنا، لكن ذيك ما كيف أجيبها من خارج المملكة. هذه اللي كانت المشكلة الكبيرة، يعني اللي نواجهها كيف نقنع العميل أن يا عميل ترى المبلغ اللي تشوفه في التطبيق وفي المحفظة هذا المبلغ غير حقيقي. هذه الكارثة. يا ظل الشخص يعني إنسان وعاطفة، يا عم غلط غلط هذا كله، وكنا في الموضوع بنحاول نساعد معك حن كأتعابك، لكن لا تحول لهم زيادة. قال لا لا لا، أنتوا مادام ما تقدرون تجيبونه بأكل برجع أكلم المحامين اللي في لندن.
بعد هذا كله للآن الضحايا عندهم أمل بالنصابين. كنت أتوقع في أشياء تتشابه بيني وبين سعيد وباقي الضحايا، الفرق أنهم حولوا وأنا ما حولت، لكن مع الوقت أشوف الموضوع بيننا أكبر من التحويل. الموضوع عن علاقتنا بهالمحتالين، حتى الإعلانات الغبية اللي أضحك كل ما أشوفها بدأ يتغير رأيي فيها. أظن الحين بديت أفهم أنه أنا مو بالمقصود بالإعلانات هذه. ما أعتقد بأن المحتالين جهلة لدرجة أنهم ما يدرون أن الإعلانات والصور اللي فيها غبية، صور الشمغ المعفطة والابتسامات الغريبة وسبايك الذهب، هذه كلها مقصودة. مقصودة لأنهم ما يبغون الأشخاص اللي مثلي يسجلون أرقامهم بالإعلان، الأشخاص اللي واضح لهم بأن الموضوع بكبر نصبه، وحتى لو اقنعوني في الإعلان مصيري أكتشف أن الموضوع مريب، فما تسوى يضيعون وقتهم علي. ولو تفكر فيها كذا راح يصير الموضوع منطقي. هم يبغون الناس اللي ما يشكون بأن الموضوع نصبه من البداية، من شكله طريقة تصفية رهيبة. ومن هذول الناس خلنا نتخيل الانترنت كمدينة ضخمة جدا، والناس فيها نوعين، سكان أصليين ومهاجرين جدد. السكان الأصليين أو المواطنين هم الأشخاص زيي اللي من وعوا على الدنيا هم يستخدمون الانترنت ويفهمونه ويعرفون حدوده والأشياء اللي ممكن يقدمها لك، ويعرفون بأن شبكة الأصل فيها أنك بين غرباء ما تثق فيهم. والمهاجرين هم الناس اللي دخلوا الانترنت في عمر متأخر نسبياً، وأغلبهم كبار سن، لذلك يتعاملون معه بنفس القوانين اللي يتعاملون فيها مع العالم الواقعي، بالثقة وبقيمة الأختام والمؤسسات الرسمية، لأن صعب يجيك شخص في الواقع يدعي صفة رسمية ما هي له، لذلك ما يتخيل بأنه أحد ممكن يسوي صفحة موقع بنك مزورة أو خبر في جريدة أو شركة استثمار مصدقة من موقع هيئة سوق المال. عشان كذا من السهل أنك تحتال عليهم، ما هو مرة واحدة بس، لكن بشكل مستمر. بعد ما انتهيت من كل المقابلات وجمعت كل المعلومات، رجعت المحامي أيمن وقررت أسأله بشكل واضح ومباشر عشان أتأكد. وش القواسم المشتركة بين كل الضحايا اللي شوفهم؟
حياك الله أستاذ مازن. بالنسبة لموضوع القواسم المشتركة، فتقريباً كلهم يشتركون في عدة صفات. أولاً الغالبية كبار سن، كذلك طبعا كبار سن من الرجال خصوصا، النساء يعني حالات بسيطة. كذلك يشتركون كذلك في ضعفهم في الجانب التقني، مثلا هل الموقع هذا صفحة مزورة أو منتحلة صفة شركة استثمار حقيقية أو لا، أو هل الرسائل اللي توصلهم على الجوال هل هي من البنك فعليا أو من أشخاص آخرين، عدم معرفتهم بالأنظمة البنكية والشغلات هذه، مثلا يرسلونهم رسائل هل حدث بطاقتك، البنك أغلق، تجمد حسابك، فيكون عندهم ضعف من الجانب التقني في الموضوع هذا خصوصا، والجانب المعرفي في أنظمة البنوك والإجراءات والتعليمات الخاصة فيها. مع أن البنوك والجهات المالية بالكامل توعية يعني على كل الجوانب شغالين على موضوع التوعية، لكن في فئة كبيرة أبدا ما استوعب الموضوع هذا. كذلك في من صغار السن كذلك طبعا يجتمع فيهم شغلة واحدة، عدم الإلمام خصوصا 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 في الجانب التقني، ويبحثون عن الثراء جميعا، وسمعوا بالهبة الاستثمار هذه يبون يستثمرون مع الناس، فهذه قواسم مشتركة بينهم يعني بالكامل. كذلك تغلب عليهم العاطفة بشكل كبير جدا.
ومثل ما ذكر أيمن، التوعية مهمة لكنها ما عمرها كانت كافية، لأنك كل ما وعيت الناس بأسلوب حيلة معين، مصير المحتالين يبتكرون أسلوب جديد وحيلة جديدة ويطيحون نفس الضحايا المهاجرين فيها. فإذا أنت ما تقدر تنقذ الضحايا اللي تحتاج تسويه وتعاقب المجرمين، بحيث تصير عواقب جرائمهم أكبر من الأرباح اللي يحلمون فيها. سعيد وكل الضحايا اللي قابلتهم يتفقون بأن الفلوس كلها تم تحويلها لحسابات بنكية سعودية بحوالات محلية. من هم أصحاب هالحسابات؟ الأكيد أنهم موجودين داخل السعودية. يعني هل نقدر نرجع فلوس سعيد والضحايا؟ عشان أفهم أكثر لازم أتبع الفلوس وأشوف كيف تطلع رحلة الفلوس في الحلقة الجاية من احتيال.
حتى أنا كنت قاعد أفكر بالموضوع هذا، واكتشفت أن الحل قدامنا والواضح أنه كان أمامنا لكن ما انتبهنا له. تنتهي المبالغ هذه فين؟ وين تروح؟
احتيال هو بودكاست تحقيقي من إذاعة 8. أنتج هذه الحلقة أنا مازل عتيبي ومشاري الحمود، حررتها وفاء العبد العالي، هندسها صوتيا محمد الحسن، وصمم غلافها لينا عامر وريفال الغيلاني، وصنع موسيقاها صالح حداد، راجعها أحمد الحقيل ولوليد العيسى، وأشرف على إنتاجها ميسم المنيع وسحر سليمان.